بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا صلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكرين الذكرين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل مع المجلس المتجدد لفضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي، ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 120 بعد 100 وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في تعليم القرآن. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أنبأنا شعبة، أخبرني علقمة بن مرثد قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن بن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا وعلم القرآن في زمن عثمان حتى بلغ الحجاج ابن يوسف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا بشر بن السري، حدثنا سفيان بن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم أو أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى عبد الرحمن بن مهدي وغير واحد عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسفيان لا يذكر فيه عن سعد بن عبيدة. وقد روى يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث عن سفيان وشعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة، قال محمد بن بشار: وهكذا ذكره يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة غير مرة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن بشار: وأصحاب سفيان لا يذكرون فيه عن سفيان عن سعد بن عبيدة. قال محمد بن بشار: وهو أصح. قال أبو عيسى: وقد زاد شعبة في إسناد هذا الحديث سعد بن عبيدة، وكأن حديث سفيان أصح. قال علي ابن عبد الله قال يحيى بن سعيد: ما أحد يعدل عندي شعبة، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. قال أبو عيسى: سمعت أبا عمار يذكر عن وكيع قال: قال شعبة: سفيان أحفظ مني، وما حدثني سفيان عن أحد بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني. وفي الباب عن علي وسعد. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الواحد عن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا حديث لا نعرفه من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق.
هكذا أيها الأحبة الكرام، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم عظم قدر تعلم القرآن وتعليمه. وأنتم تعلمون أيها الأحباب أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شهد شهادة نبوية فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه الشهادة ممن قال الله تعالى فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حتى أن رجل يكنى بأبي عبد الرحمن قال: وقد قعدت هذا المقعد، أي مقعد التعليم والتعلم، من لدن عهد عثمان بن عفان إلى الحجاج بن يوسف الثقفي. وأنتم تعلمون أن بعد عثمان علي بن أبي طالب، وبعد علي الحسن بن علي، وبعد الحسن بن علي معاوية، وبعد معاوية يزيد، وبعد يزيد مروان بن الحكم، وبعد مروان عبد الملك، وبعد عبد الملك الوليد. وكان في عهد مروان وعبد الملك والوليد الحجاج بن يوسف الثقفي حضر 3 عهود: مروان الوالد والولد عبد الملك والحفيد الوليد. ومات الحجاج في نهاية خلافة الوليد بن عبد الملك. وأبو عبد الرحمن في كل هذه العهود يعلم القرآن العظيم طامعا في الأجر والمثوبة من رب العالمين. فانظر إلى من وفقه الله تعالى فتعلم القرآن وعلمه، فكل من علمه الحرف ب10 حسنات يقرئ الآخرين ويعلمهم فيكون في صحيفة المعلم الأول. فكيف لو أن رجلا حفظ القرآن على يد 10 أفراد، وكل فرد حفظ 10 الناس، كل هذا يكون في صحيفة من؟ المعلم الأول، دون أن ينقص من أجور المعلمين الآخرين شيئا بفضل الله تبارك وتعالى. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. والله الله، لو أنه تفقه في القرآن فعلم القرآن المكي من القرآن المدني، وعرف السباق واللحاق والسياق، والله الله لو عرف التفسير وأسباب النزول، والله الله إذا عرف الناسخ من المنسوخ، والله الله إذا عرف العام من الخاص، والله الله إذا عرف المطلق من المقيد. فبهذا يكون قد فقه القرآن وعلم القرآن. وهنيئا لمن أقبل على كتاب الله عز وجل حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتبليغا وتحاكما. فإن من زكاة حفظ القرآن أن تكون معلما له في النهار، قائما به في الليل بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا علمته في النهار كنت من أهل حديث عثمان رضي الله عنه في البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإذا قمت به في الليل كنت من أهل قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يسمع أبا موسى الأشعري حتى أنه قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فما كان من أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس إلا أنه رضي الله تعالى عنه قال: لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي لبابة: من لم يتغن بالقرآن فليس مني. وقد تدارسنا فيما سلف أن القرآن فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو الفصل وليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو الذكر الحكيم والصراط المستقيم والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ومن جعله أمامه قاده للجنة، ومن جعله خلفه ساقه للنار. لذلك فنحن أمرنا بتلاوته، حيث الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال، وهذا سيأتي في درس الغد: لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتخيل أن القرآن 323671 حرف تضرب في 10، انظر كم الناتج. فأنت إذا كانت حياتك حال مرتحل تبدأ بالفاتحة وتختم بالناس في كل شهر، وغيرك في كل 10 أيام، وغيرك في كل 7 أيام، فكم يكون لك من الأجر والمثوبة في عمارة أوقاتك بتلاوة كتاب الله. جعلنا الله وإياكم من أهله، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير نذير محمد. وإلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله. سرق مالا ويريد إعادته ويخشى من الفضيحة، فهل يجوز أن يتصدق به؟
لا لا لا، تقبل التوبة عند التواب إلا برد المال إلى صاحبه، وعليك أن تكون صاحب حيلة. فإذا كنت مثلا تعمل في دكان أو في شركة، فعليك أن تذهب تعمل فيها 3 أيام أو يومين أو يوم أو زيارة، وتضع المال في الخزنة أو في الدلج أو ما شاكل ذلك. أو لو كنت عاملا عند أحد في فيلا أو في قصر، عليك أن ترجع وترد هذا المال. ولو كان المال مثلا 10,000 فتصدقت أنت 100,000 فلا يجزئ، لا بد من عودته قل أو كثر إلى أصحابه. ولا تقبل التوبة عند الله إلا بهذا الذي أشرت إليه، والله أعلم.
كيف أطمئن على صيامي وأنا أعلم أني سوف أبلع قليل من الماء أثناء المضمضة؟
هذا من الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أي نعم، لا تلتفت إلى ذلك، وامض في صيامك، تقبل الله منا ومنك.
الطلاق على الواتس أو برسالة يقع أم لا؟
إذا قالت الزوجة الزوج لزوجته، إذا قال الزوج لزوجته، إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق عبر الشبكة العنكبوتية فهي طلق، وهذا اسمه طلاق بالكتابة، اسمه طلاق بإيه؟ ولو قال رجل لزوجته في الهاتف أنت طالق، وهو في واشنطن والزوجة في مصر أو في آخر الدنيا، قال لا في الهاتف أنت طالق، فهي طالق، فلا يشترط أن تكون بين يديه. نعم.
بماذا يفيد حفظ القرآن الكريم؟
أولا حفظ الشريعة، لأن أصل الشريعة والقرآن الكريم، وأصل العلوم كلها والقرآن الكريم. هذا أولا حفظ الشريعة. ثانيا يحفظك الله تعالى به. متى؟ إذا كنت من أهله. من أهله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. أي نعم، نسأل الله أن يحفظنا إياكم. ثم إن والديك يلبسان تاج الوقار بسبب أنك من أهل القرآن، فأنت كالماء الطهور، طاهر في ذاتك، مطهر لغيرك، نافع لنفسك، نافع لمجتمعك، لأن الله تعالى استودع في صدرك كلامه، لأن الله تعالى استودع في صدرك كلامه. نعم.
ما معنى النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل؟
يعني أنا مريض أقول يا رب لو شفتني هذبح كبش لله، يعني لو ما شفتنيش من الذبح. يا رب لو ابني نجح هطلع 1000 جنيه لله، يعني لو سقط مانيش مطلع حاجة، يعني حاجة بحاجة. فهذا يدل على البخل وعلى الشح. لكن إذا ربنا شفى زوجتك أو نجح ولدك أو رجعت بالسلامة من سفرك، ففعلت شيئا من هذا أضمرته بينك وبين نفسك دون أن تتلفظ به، فهذا من باب الشكر لنعم الله حيث قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وحيث قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ثم إن الإنسان لا يفرض على نفسه، فكفاك ما فرضه الله تعالى عليك وفرضه عليك رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا نذرت وتحقق ما علق النذر عليه صار الوفاء بالنذر فريضة. وقد مدح الله جل وعلا الموفين بالنذر في كتابه فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، والله أعلم.
نسألكم الدعاء.
أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستعملني وإياكم في مراضيه، وأن يطهرني وإياكم من كل ما لا يرضيه، وأن يزينني وإياكم بكل ما يرضيه.
ما الرد على من يقول أننا نأخذ بالقرآن فقط ولا نأخذ بغير القرآن؟
هذا لا يفقه القرآن، لأن الله قال في القرآن وما أتاكم الرسول إيه؟ فخذوا وما نهاكم عنه إيه؟ فانتهوا. فإذا كيف لا تؤمنوا بالسنة؟ والله قال هكذا في القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأين أنت من قول ربنا الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، وأين أنت من قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يغفر لكم ذنوبكم، وأين أنت من قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك إيه؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. فهذا ليس عنده عقل وليس عنده فهم للغة العربية وليس عنده تدبر ولا تأمل في كلام ربنا الكريم. ثم إن القرآن أحوج للسنة من احتياج القرآن من احتياج السنة للقرآن، فالقرآن أحوج للسنة من احتياج السنة للقرآن. فمثلا الله تعالى قال وأقم الصلاة، هل بين الله في القرآن أن الصبح ركعتان وأن المغرب ثلاثة وظهر العصر والعشر أربعة؟ طيب الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هل بين الله تعالى في القرآن نصاب زكاة المال والزروع والثمار والإبل والبقر والغنم وزكاة الركاز والفطر؟ أبدا. في السنة الله تعالى قال في القرآن والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هل بين الله في القرآن كم نصاب السرقة؟ هل بين الله في القرآن من أين تقطع يد السارق؟ لم يبين. الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هل بين متى تذهب إلى منى؟ وهل بين متى يكون الوقوف بعرفة؟ ومتى يكون الذهاب إلى مزدلفة؟ ومتى يكون من مزدلفة إلى منى؟ ومتى يكون من منى إلى مكة؟ ومتى يكون من مكة إلى منى؟ ومتى يكون من منى إلى مكة مرة أخرى؟ ومتى يكون الرحيل من مكة إلى ديارك؟ كل هذا لم يبين في كتاب ربنا الكريم، وإنما بين ذلك في صحيح السنة المطهرة بفضل الله رب العالمين. وهكذا هلم جرى. ولذلك لما سألت امرأة عن تحريم النمص فقالت أنا أريد آية من كتاب الله، فقال ابن مسعود لها لو قرأتيه لوجدتيه، قالت لقد قرأته من اللوح إلى اللوح يعني من الجلد للجلد فما وجدت ذلك، قال كيف؟ أما قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ طيب بأي شيء أتى الرسول؟ من جملة ما أتى به لعن النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. يبقى السؤال هل هو في القرآن؟ الجواب نعم، يندرج تحت أي آية؟ يندرج إلى تحت الآية التي ذكرنا. فنسأل الله أن يفقهني وإياكم في كتاب ربنا الكريم. نعم.
ما فضل العلم وما واجبنا نحن العلماء؟
فضل العلم لن أتوسع، لكن أقول إن الله تعالى جعل شهادة أولي العلم مع شهادته، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وشهد لهم بالخشية منه، فقال جل وعلا إنما يخشى الله من عباد العلماء. وهذه الآية في سورة فاطر التي سمعنا جزءا منها في صلاة الفجر، إنما يخشى الله من عباد العلماء. والله تعالى بيّن في سورة المجادلة، وإن شئت فقل المجادلة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله تعالى قال في سورة طه إخبارا عن رسوله وقل رب زدني علما، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كل هذه الآيات الزاكيات تبين مكانة العلم، ولا أدل على ذلك من أن أول آية أنزلت في كتابه اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بشركم يا معاشر طلبة العلم فقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما. هل الذي أتى من المكان الفلاني أو العلاني أتى عندنا ليصلي الفجر؟ لا، أتى ليسمع العلم ويتعلمه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إلى الجنة. فإذا كنت تعرف قدر الجنة وما أعد الله فيها من نعيم دائم، بذلت وضحيت من مالك ومن نفسك ومن وقتك على قدر التصاقك بالجنة وإيمانك بالوعد والوعيد. ولذلك فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال في مسلم حديث أبي هريرة ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا بارك الله فيك يعني شيء يسير من فضل العلم. ولقد يسر الله لي بحوله وطوله ومنه وفضله، فصنفت كتابا ما زال لم يطبع بعد، سميته تذكير المسلمين والخطباء بمكانة العلم والعلماء. وهذا الكتاب بفضل الله يقع في مجلدين كبيرين يشمل على 1200 صفحة، ومن جملة ما بينت فيه غير آيات العلم وأحاديث العلم وشرحها جعلت مقارنة بين العلم والمال، ذكرت فيها 140 فائدة، ذكرت 140 فائدة للعلم على المال، 140 فائدة متتابعة بفضل الله عز وجل. وهذا كله من خلال الوحيين المباركين الكتاب وصحيح السنة. أسأل الله أن ييسر طباعته وأن ييسر نفع الأمة به، وأن يخلصني فيه من كل نفاق ورياء، ويجعله لوجهه خالصا آمين، وييسر خروجه إلى النور بفضله.
تقبل الله منك.
آمين.
أنواع المعية، وهل يجوز أن نقول أن الله معنا بذاته؟
الجواب المعية تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والمعية الخاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة لأهل التقوى وأهل الإحسان. أين؟ أما سبحان الذي أسرى بعبده وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده والحمد لله الذي أنزل على عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، وأنه لما قام عبد الله يدعو، فهذه خاصة الخاصة، هذه خاصة الخاصة. أي نعم. أما أن الله معنا بذاته فهذا لا يجوز، لأن الله تعالى أخبر عن نفسه فقال الرحمن على العرش استوى، ولما سئل إمام دار الهجرة عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة على رسوله أخرجوه فإنه مبتدع. هذا الذي سأل عن الكيفية مبتدع. أي نعم. والله تعالى أخبر عن نفسه في كتابه أيضا فقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقال في نفس الصورة أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية كما ثبت في صحيح مسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن في معية عامة وفي معية خاصة، وإن شئت أقول معية خاصة خاصة، وأما أن الله معنا بذاته فلا، فالله معنا بعلمه وقدرته وإحاطته وسمعه وبصره. الله معنا بسمعه وبصره وقدرته وعلمه وإحاطته، أما بذاته فلا، والله أعلم.
كيف يسيطر الإنسان على غضبه؟
الغضب من الشيطان، والشيطان من أي شيء؟
من النار.
من النار. جعل الإنسان خلق من إن؟ من طين. والملائكة من نور، والجن من نار. فالشيطان خلق من النار، ولا يطفئ النار إلا إيه؟ إلا الماء. فإذا غضبت فقم وتوضأ. أي نعم. فإذا توضأت إن شاء الله ذهب الغضب. أي نعم. وغير من إيه؟ مما أنت عليه. كنت واقف امشي ماشي اقعد، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إيه؟ من الشيطان الرجيم. والله أعلم. وقد أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب. وهذا في صحيح البخاري. نعم.
جزاكم الله خيرا.
هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.